بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عندنا اليوم إن شاء الله تعالى تفسير القسم الأول من سورة النازعات، وهذه السورة الكريمة اسمها سورة النازعات أو والنازعات بالواو أو بدون الواو، وهكذا هي في معظم المصاحف وكتب التفسير وكتب الحديث النبوي وغيرها، وقد يسميها بعضهم بأسماء أخرى في ألفاظ أو كلمات لم ترد إلا في هذه السورة، مثل أن يسميها بعضهم سورة الساهرة فإذا هم بالساهرة، أو سورة الطامة فإذا جاءت الطامة الكبرى، أو سورة المدبرات كما ذكر بعضهم أنها هكذا توجد في بعض المصاحف. والسورة مكية بإجماع المفسرين كما ذكر ذلك ابن عطية وابن الجوزي والقرطبي والقاسمي وابن عاشور وغيرهم، فهذه السورة نزلت كلها بمكة، وعدد آياتها 46 آية عند الجمهور و45 آية عند الجمهور و46 عند أهل الكوفة. أول ما تجد في هذه السورة القسم، يقسم الله سبحانه وتعالى بالنازعات وما يتلوها من الأقسام، وقد اختلف المفسرون في تحديد النازعات تقريبا على 7 أقوال، منهم من قال النازعات هي الملائكة، ومنهم من قال النازعات هي سكرات الموت، ومنهم من قال النازعات هي الوحوش، ومنهم من قال النازعات هي النجوم، وإلى غير ذلك من الأقوال المبثوثة في كتب التفسير. ولكن الذي أختاره وسوف نجري عليه في التفسير الآن أن الأشياء المقسم بها في هذه السورة كلها ترجع إلى شيء واحد، وأقسم الله تعالى به على صفات متعددة. يعني نختار كما هو مذهب وقول ابن عباس وابن مسعود وجماعة من السلف وأئمة التفسير أن المقصود بالنازعات وما تلاها هي الملائكة، وأقسم الله تعالى بها على أحوال متعددة. فأول ما أقسم الله تعالى به والنازعات غرقا، فالمقصود هنا النازعات أي الملائكة التي تنزه أرواح الكفار وتنزعها بقوة وشدة، إذن هذا معنى النزع. وقوله غرقا يعني أنها تستغرق، كما أن صاحب القوس وقيل أن المقصود بالنازعات ضمن الأقوال القسي أو السهام، فيقولون غرقا يعني أنه يستوعب القوس إلى نهايته، فكذلك نقول غرقا النازعات غرقا يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار من كل أطرافهم، فإن روح الكافر تتفرق في جسده فيجمعها الملائكة وينتزعونها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فتنزع من أطرافهم نزعا شديدا. ولذلك أحيانا إذا كان إنسان في حالة الموت ماذا يقال عنه؟ أن فلان في النزع، فلان في النزع يعني في الوقت الذي تنزع فيه روحه من بدنه. والنازعات غرقا. ثم قال الله سبحانه وتعالى والناشطات نشطا، هذه أيضا هي الملائكة، ولكن أقسم الله تعالى بها على صفة أخرى، وهي حينما تنشط أرواح المؤمنين يعني تقبضها برفق ورحمة ولين، فتسيل روح المؤمن كما تسيل القطرة من فم السقاء، ولهذا يموت المؤمن بعرق الجبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الملائكة تنزع روحه برفق وتبشره ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهكذا قوله والسابحات سبحا يعني الملائكة، وهي تسبح بين السماء والأرض فتصعد بأرواح المؤمنين أو غيرهم، أو تنزل لقبض أرواح من شاء الله تعالى من العباد، أو تنزل بالوحي أو تنزل بالأمر من أمر الله عز وجل. إذن سمى الله تعالى السابحات لأنها تسبح، والله تعالى ذكر الملائكة وأن لهم أجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وهذا من غيب الله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى فالسابقات سبقا، ولاحظ هنا اختلف السياق من حرف القسم الذي هو الواو والنازعات والناشطات والسابحات إلى قوله فالسابقات، فكأنه انتقل من كونه قسما إلى كونه عطفا. فالسابقات هنا تابعة للسابحات، يعني الملائكة التي تسبح بين السماء والأرض، والسبح يدل على السرعة، إذن يناسب أن يعطف على ذلك السبق، فالسابقات سبقا. فالملائكة سبقت بني آدم بالإيمان فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وسبقت بالوحي إلى الأنبياء بينما الشياطين يحاولون أن يسترقوا السمع فيحال بينهم وبينه، وسبقت أيضا بأرواح المؤمنين إلى الجنة. فلذلك ناسب أن تسمى السابقات، وأن يكون السياق انتقل من القسم إلى العطف. فالمدبرات أمرا، إذن تسبح فتسبق فتدبر. والمفسرون أجمعوا على أن المقصود بالمدبرات هنا هم الملائكة، أجمعوا على أن المدبرات هي الملائكة، تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بإذن ربها جل وعز. ومهمات الملائكة معروفة، فمنهم من يكون موكل بالقطر، ومنهم من يكون موكل بالوحي، ومنهم من يكون موكل بقبض الأرواح، ومنهم من يكون موكل بما شاء الله تعالى، ومنهم من يكون موكل بالحفظ، ومنهم من يكون موكل بالأخذ والعقاب، إلى غير ذلك مما وكل الله تعالى به ملائكته، فهم يدبرون هذه الأمور التي أوكلها الله تعالى إليه. فقوله إذن السابحات فالسابقات فالمدبرات، هذا تسلسل طبيعي في عمل الملائكة. فإذا كانت السابحات هي الملائكة أصبح معلوما عطف السابقات فالمدبرات عليها. وهذا أحد أسباب اختيارنا لهذا القول، وهو أن المقصود بالقسم كله الملائكة. فنقول أولا لأن القسم الأخير وهو قوله تعالى فالمدبرات أمرا مما أجمع أهل التفسير على أن المقصود به الملائكة، فكذلك ما قبله الأحسن والأليق أن يكون مثله قسما بالملائكة. السبب الثاني لهذا الاختيار أن السورة كلها تتعلق بالدار الآخرة والبعث والجزاء والنشور، وأول مراحل الدار الآخرة ما هي؟ هي الموت. فكان مناسبا أن يكون القسم بالنازعات والناشطات إشارة إلى بداية المرحلة، مرحلة الدار الآخرة. وإنما فصل الله تعالى في أول السورة فقال والنازعات والناشطات للفرق بين قبض أرواح المؤمنين وقبض أرواح الكافرين، وأن هذا حال وهذا حال أخرى مختلفة، وكأن في ذلك إشارة إلى أنه من بداية انتقالهم من الدار الدنيا إلى الدار الأخرى يبدأ الفرق يتضح ويظهر جليا. فهؤلاء تنزع أرواحهم بقوة وشدة، وأولئك تنزع أرواحهم برفق ولين وتنشط نشطة. أقسم الله تعالى بهذه الأقسام الخمسة، ثم انتقل السياق إلى موضوع آخر يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وهنا لا نجد جواب القسم في السياق، فهو غير موجود في اللفظ. لماذا هو غير موجود في اللفظ؟ لأنه موجود في المعنى، لأنه موجود في المعنى. فمن الواضح أن القسم هنا على موضوع يتعلق بالراجفة والرادفة والبعث، إذن معنى القسم لتبعثن يا أيها الناس أو ما يدل عليه. إذن فالقسم هنا هو على البعث وأنه واقع لا محالة، وهذا القسم هو يعني فيه طرافة وقوة، لأنه لما يقسم الله سبحانه وتعالى فهذا دليل على شيء عظيم. ثم لما يكون القسم لأشياء فيها نوع من الغموض ليست واضحة لأول وهلة، ولهذا اختلف فيها العلماء، والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات فالمدبرات، فهذا يهز الإنسان أيضا، خصوصا لما يسمع لأول وهلة ولأول مرة ويكون عنده ذائقة عربية صافية. ف فهنا يلتفت الإنسان لهذا القسم ويصغي، فيتفاجأ بأنه بعد القسم كأن الموضوع ترك وانتقل بالإضراب إلى موضوع آخر يوم ترجف الراجفة ولم يأتي الجواب. فهذا يجعل في قلب الإنسان نوعا من التطلع إلى البحث عن جواب القسم، ويأتي الجواب أن المقسم به محذوف لأنه معروف وتقديره هو القسم على البعث وعودة الأرواح إلى أجسادها. وهذا أيضا يدل على عظمة هذا الموضوع وهو موضوع البعث، وأنه من أساسيات وأركان الإيمان والدين، وهو الفارق بين الإيمان والكفر. فإن الإنسان إذا آمن بالبعث اعتدل الميزان عنده، وكما سوف يتضح من السورة مثلا في قصة كفار مكة أو في قصة الفراعنة أو في غيرهم، أن الإنسان إذا آمن بالبعث بدأ يعمل له وبدأ يسعى، حتى إنه لو كان عنده شك في بعض قضايا الإيمان ذهب ليتحقق ويتحرى ويرفع الشك عن نفسه بكل سبيل. لكن إذا لم يكن عند الإنسان إيمان بالبعث جعل غايته وقصاره هو أن يستمتع بهذه الحياة الدنيا. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قال يوم ترجف الراجفة، فذكر الظرف الذي يقع فيه البعث يوم ترجف الراجفة، والراجفة هي النفخة الأولى، وسماها الله تعالى بالرجفة أو الراجفة. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، فهي عبارة عن صوت، صوت مزلزل مجلجل قوي. الله تعالى أعلم بكنهه، لكن من أثر هذا الصوت انهيار النظام الكوني وزلزلة الأرض وموت الكائنات وتغير هذا النظام الذي استمر على الأرض آلاف السنين وما شاء الله تعالى. فهذا هو يوم الراجفة، ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة. وكل شيء يتبع شيء فهو يسمى رادف أو مردف، ومنه إذا ركب اثنان يقال هذا رديف، كما قال معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدائما الرديف هو الشيء الذي يأتي ثانيا، ومن هنا قال تتبعها الرادفة، وهي صيحة أخرى بينهما ما شاء الله تعالى من السنين. لكن الرادفة فيها إحياء الناس بعد موتهم، فيها إعادة الأرواح إلى الأجساد، فيها قيام الناس لرب العالمين. إذن الرادفة هي النفخة الأولى، والرادفة هي النفخة الثانية. يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة. الذي يؤمن بالرادفة، يؤمن بالراجفة ويؤمن بالرادفة، هذا الإنسان له شأن آخر. ولذلك هذا سؤال ينبغي أن يطرحه كل إنسان على نفسه، إذا كان مؤمنا بذلك فينبغي عليه أن يستعد وأن يعمل، وأن لا يقيس نفسه بالذين لا يؤمنون. الذي يعلم ليس كمن لا يعلم، والذي يؤمن ليس كمن لا يؤمن. ولهذا قال ربنا سبحانه هنا قلوب يومئذ واجفة، وجاءت القلوب منكرة، لم يقل القلوب يومئذ واجفة، وإنما قال قلوب. لماذا جاءت نكرة؟ نعم، نقول جاءت نكرة أولا لأنه ليس كل الناس قلوبهم واجفة، وإنما المقصود قلوب الكافرين، فجاءت منكرة إشارة إلى عدم الاستغراق، ليست كل القلوب، وإنما ثمة قلوب واجفة، وهي قلوب من؟ قلوب الكافرين. ولكن التعبير بالجمع أيضا وفي الابتداء يدل على كثرة هذه القلوب، وأنها ليست قليلة بل كثيرة جدا، هذه القلوب الواجفة، قلوب يومئذ واجفة. ونحن متى نقول عن القلب أنه واجف؟ ما معنى واجف؟ يعني أيوة، يضرب بسرعة، يعني دقات القلب تتحرك بسرعة، هذا معنى واجفة. ومن هنا أن تقول قلب فلان يجف، يعني له خفقان سريع. ووصف الله تعالى هذه القلوب بأنها واجفة. أصحابها ربما كانوا في الدنيا على غير ذلك، كان الناس يخافونهم، لكن هم الآن في مقام مختلف، قلوبهم واجفة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، فقلوبهم واجفة. ثم قال أبصارها خاشعة، ما قال أبصارهم، وإنما قال أبصارها، يعني أبصار إيش؟ أبصار هذه القلوب. وهذا فيه معنى لطيف، أن القلب والجوارح مرتبطة بأن السمع والجوارح مرتبطة بالقلب، يعني بمجرد ما ترى الإنسان تعرف غالبا كثيرا مما يخفي، كما يقول والنفس تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، فتقرأ في عينيه. ولذلك أحيانا تقول للإنسان أني أقرأ في عينيك أنك خائف أو متردد، بل الأطفال الصغار أحيانا تستطيع أن تعرف بعض ملامح الطفل الصغير من عينيه، هذا طفل بريء، هذا الطفل خائف مرعوب، هذا الطفل عميق، إلى غير ذلك من المعاني. ولذلك قال أبصارها خاشعة، فالعين تغرس مما في القلب، ولذلك نسب الأبصار إلى القلوب. فما دامت هذه القلوب واجفة قلقة خائفة مرعوبة، يظهر هذا في الأبصار جليا أكثر مما يظهر في أي مثلا، لا يظهر في الأذن ولكن أو في الأنف، ولكن يظهر في البصر. فإذا رأيت إنسان تجد بصره خاشعا أو بصره متقلبا لا يستقر على حال، قلق، أبصارها خاشعة، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. وهنا أيضا التعبير بلفظ خاشعة له معنى، لم يقل ذليلة، وإن كان المعنى أنها ذليلة، والله أعلم، لأن هؤلاء كانوا في الدنيا يطلب منهم الخشوع لله سبحانه وتعالى فيعرضون ويستكبرون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويرفضون، وقد يكونون كما قلنا ممن كما سوف يأتي في المثال ممن لهم صولجان وسلطان وبأس وقوة تخشع منهم النفوس وتخشاهم الناس، فيوم القيامة صورهم الله تعالى بهذا المشهد المهين، قلوبهم واجفة وأبصارهم خاشعة. ثم قال سبحانه يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، متى يقولون هذا؟ والله أعلم أنهم يقولونه في الدنيا، نعم أنهم يقولونه في الدنيا، يعني بعدما أعطانا الله تعالى هذه اللمحة السريعة صورة عابرة عنهم وهم في موقف القيامة قلوب واجفة وأبصار خاشعة، انتقل ليقارن بين ما كانوا عليه في الدنيا حينما كانوا ينكرون هذا الموقف. وهذا نوع من الدمج الذي يعيدهم إلى الإيمان ويحرك قلوبهم، بعدما صورهم الله تعالى في الدار الآخرة انتقل السياق مباشرة يصورهم في الدنيا وهم يتكلمون ويجادلون ويحاجون. ماذا يقولون؟ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. وكلمة يقولون هذه فعل إيش نسميه؟ مضارع. مضارع معنى أنه يتكرر، فهم دائما وأبدا يجادلون، ليس مرة أو مرتين وإنما باستمرار يقولون كلما قيل لهم ودعوا إلى التوحيد والإيمان بالبعث تراجعوا وقالوا أئنا لمردودون في الحافرة، هل سوف نرد ونعاد إلى الحافرة؟ والمقصود بالحافرة إما أن يكون الدنيا، الحياة الدنيا، وذلك من أن العرب يقولون رجع فلان إلى حافرته، يعني إلى ما كان عليه، إلى حاله الأولى. أيضا العرب يقولون في أمثالهم رجعت حليمة إلى عادتها القديمة، فهكذا كلمة رجع إلى حافرته، يعني لو كان إنسان على مثلا فساد ثم صلح ثم رجع إلى ما كان عليه تقول فلان رجع إلى حافرته، يعني رجع إلى حالته الأولى. إذن الاحتمال الأول أنهم يقولون هل سوف نرد إلى الحافرة، يعني إلى الحياة الدنيا. المعنى الثاني أئنا لمردودون في الحافرة، يعني إلى الأرض، والأرض تسمى الحافرة لأنها إيش؟ ها من يكمل؟ تحفر بالأقدام، نعم، لأنها محفورة. وهذا كثير ما يأتي في عيشة الراضية مثلا أو من ماء دافق إلى غير ذلك، يعبر بالفاعل عن المفعول، يعني في الحافرة في المحفورة، حفروها بإيش؟ بأقدامهم، ببشيهم، بحركتهم، بذهابهم، بإيابهم، لأن الإنسان يكدح ويكد في هذه الحياة الدنيا، فذلك إشارة إلى العمل والدأب في الدنيا. هؤلاء القوم يقولون هل سوف نعاد إلى الحافرة إلى الأرض مرة أخرى؟ ويحتمل أن يكون المقصود بالحافرة الموت، المقصود بالحافرة النار، يحتمل أن يكون المقصود النار، يعني أئنا لا معادون أو مبعوثون إلى النار، لكن المعنى الأول أقوى، إما أن يكون المقصود الحافرة الدنيا أو أن يكون المقصود بالحافرة ماذا؟ الأرض. أإذا كنا عظاما نخرة؟ أإذا كنا، هذا يؤكد أن كلامهم في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا، لأنهم لو كانوا في الآخرة إيش يقولون؟ لو كانوا في الآخرة كان يقولون أبعد ما كنا عظاما نخرة، لأنهم صاروا الآن كانوا عظاما نخرة ثم بعثوا، فهم الآن في الدنيا، ولذلك يقولون أإذا كنا، يعني في المستقبل بعد الموت، وهم يؤمنون بالموت، ولا أحد إلا يؤمن بالموت، حتى الحيوان يعرف أنه يموت، فهم يعرفون، حتى يقولون أإذا متنا وكنا ترابا. فهنا تجد أنهم أقروا بالموت وجحدوا ما بعده، أإذا كنا عظاما نخرة، يعني بليت أجسادهم ولم يبق إلا العظام، وحتى العظام إيش فيها؟ نخرة، يعني متآكلة، تصفر فيها الريح، فهي متآكلة لم يبق منها إلا القليل، وحتى العظام تبلى، حتى العظام تبلى ولا يبقى إلا الخرزة التي في أسفل ظهر الإنسان، فهي التي ركب منها الإنسان أول مرة، وهي التي يعاد فيها عند البعث. فهم يستبعدون البعث، أإذا كنا عظاما نخرة؟ هذا أمر بعيد عندهم، ونسوا أن الإنسان ليس جسدا فقط ولا عظاما، وإنما الإنسان جسد وروح، فإذا بلي الجسد بقيت الروح والنفس التي تعود مرة أخرى في الدار الآخرة، ويعاد جسد الإنسان بإذن الله تعالى من هذه النقطة الصغيرة التي تبقى بعدما يفنى. فهم يقولون أإذا كنا عظاما نخرة؟ قالوا، يتحدثون فيما بينهم، تلك إذن كرة خاسرة. هنا لاحظ أنهم يعني إما يقولون هذا على سبيل، وهو الغالب، على سبيل الاستهزاء والسخرية، أو على سبيل الاستبعاد، إما أن يقولوا هذه كرة خاسرة، يعني أصلا غير متصورة، والأرجح أن يكون المقصود أنهم يستهزئون ويقولون إذا رجعنا فهي رجعة خاسرة، تلك إذن كرة خاسرة. وهنا لاحظ أنه سبحانه قال قالوا، بينما في الأول يقولون، لماذا المرة ذي قالوا؟ قبل قليل قال يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، هنا قال لأن هذه لا تتكرر، لأنهم قالوا تلك إذن كرة خاسرة، يعني هذه ليست من الحجج التي يكررونها، وإنما هذه ضمن السالفة التي تحدثوا بها، بينما الأولى حجة، وقد يكون في نظرهم أن حجة إيش؟ قوية، ولذلك كل ما قيل لهم احتجوا بها، أئذا كنا أئنا لمردودنا في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، ولذلك جاء هنا بالفعل الماضي لأنه لا يتكرر، قالوا تلك إذن كرة خاسرة. قال الله سبحانه وتعالى فإنما هي زجرة واحدة، يعني الأمر يسير، فإذا هم بالساهرة لا يحتاج الأمر إلى معالجة، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأيضا في الدهر الآخرة الأمر لا يحتاج إلى ما كان عليه الحال أول مرة، إن الواحد منهم يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ويجلس 9 شهور في بطن أمه ثم يولد ثم يكبر، وإنما هي زجرة واحدة فقط، فإذا هم بالساهرة، يعني على ظهر الأرض أحياء بعدما كانوا في بطنها أمواتا. وهنا قال الله سبحانه وتعالى زجرة واحدة، يعني صيحة واحدة، وما أمرنا إلا واحدة، يعني صيحة واحدة، وكذلك وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني مثل لمحة البصر، وإذا الناس كلهم أحياء، زجرة واحدة. قال فإذا هم بالساهرة، الساهرة ما هي؟ الساهرة على مذهب الجمهور وهو الصحيح أن الساهرة هي الأرض، بعض المفسرين كما نقل عن وهب بن منبه يقول الساهرة مكان في بيت المقدس، وتجد الآن في الأقصى منطقة يسمونها الساهرة موجودة الآن، هذا من أخبار بني إسرائيل. وبعضهم يقول أرض الشام، والصواب أن المقصود بالساهرة الأرض. لكن هنا السؤال، لماذا اختار الله تعالى هذا اللفظ فإذا هم بالساهرة؟ وهذا سر، يعني اختيار الله تعالى لللفظ في هذا السياق له معنى، لم يقل فإذا هم في الأرض مثلا، وإنما ولا في الحافرة، وإنما قال فإذا هم بالساهرة. يعني قبل قليل يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، هذا له مناسبة لأنهم كانوا مدفونين فيها وقد حفر لهم فيها، وهذا المكان حفرته أقدامهم حينما عاشوا فترة قصيرة وسوف يمشون عليها زمانا طويلا، مع أنه الأرض التي يعادون إليها ليست هي نفس الأرض التي كانوا فيها أول مرة، كما قال ربنا سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هنا قال فإذا هم بالساهرة، فيقول الله سبحانه وتعالى يشير أو يذكر الساهرة أولا لأن هذه الأرض أصبحت أرضا ممتدة ليس فيها جبال ولا مرتفعات ولا منخفضات، وإنما ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يمشي فيها السراب. وهذا أحد معاني كلمة الساهرة، أن السراب يمشي فيها، يرى الناس الأرض كالسراب لامتدادها واتساعها. من معاني الساهرة أن الناس يسهرون عليها ويقيمون عليها، وهذا المعنى مناسب جدا لكلمة زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هم الآن ما عادوا مرة أخرى ليستمتعوا ويأكلوا ويشربوا ويناموا، وإنما بعثوا بعثا آخر. هل ينامون يوم القيامة؟ لا، أين هم من النوم وأين النوم منهم؟ طيب هل ينامون حتى في الجنة والنار؟ لا، أهل الجنة لا ينامون. لماذا؟ لأن النوم أخو الموت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم في نعيم دائم والنوم يصرفهم عنه. والنوم نقص يلحق الإنسان في الدنيا ولكنه نقص فطري لا بد منه. وكذلك أهل النار يتمنون لحظة ينامون فيها أو ساعة، كما قالوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، لكن هيهات. إذن هم في موقف القيامة أيضا في سهر دائم لا ينامون، ولذلك اختار الله تعالى هذا الاسم للأرض، فإذا هم بالساهرة التي هي ممتدة تستوعبهم جميعا وهم في سهر دائم عليها، وكما وصف الله تعالى وذكر. إذن هذا المقطع الأول من السورة، وفيه الإشارة إلى البعث بهذه الطريقة القوية في تقرير هذه المعاني ومخاطبة القلوب والنفوس والعواطف بها بشكل قوي يهز الوجدان. ولا شك أن المشركين بمكة وغيرهم كانوا يرفضون هذا ويكذبون، ولذلك انتقل السياق إلى موضوع آخر. هل أتاك حديث موسى؟ هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتاه هذا الحديث مرارا، حتى إن قصة موسى هي أكثر القصص التي وردت في القرآن، حتى قال بعض المفسرين كاد القرآن أن يكون كله حديثا عن بني إسرائيل لشدة الشبه بين سيرة ودعوة موسى عليه السلام ودعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وللمعركة التي علم الله أنها سوف تكون في الأخير بين الأمة المسلمة وبين بقايا الصهاينة من اليهود وأتباعهم، هل أتاك؟ قد يكون معناها قد أتاك، وربما كان الأولى أن يكون هذا سؤالا للتقرير. وبكل حال فإن الاستفهام فيه تذكير بالقصة، وقد سماه الله تعالى حديثا، إشارة إلى أنه خبر وقصة وأنه واقع حقيقي، حديث موسى. واختار الله تعالى قصة موسى لأمرين: الأمر الأول تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعيش الكفر والتكذيب والعدوان بمكة، ففيه إشارة إلى الاعتبار، وأيضا فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بعض العبر والدروس من قصة موسى، وفيها تلويح وتلميح للمشركين بمكة أن يصيبهم مثل ما أصاب الذين من قبلهم. إذ ناداه ربه في الوادي المقدس طوى. فذكر الله تعالى، اختصر قصة موسى ولم يذكر مقامه في بني إسرائيل في آل فرعون، وإنما ذكر الله تعالى ساعة النداء، لأنه دائما عند الاختصار يذكر الإنسان الأمر المهم في السياق، وهذا من أسرار التكرار في القرآن، أن القصة تكرر لكن في كل موضع يذكر منها ما يناسب السياق. فهنا الله تعالى لم يذكر أول قصة موسى، وإنما بدأ من وين؟ من أين؟ بدأ من وقت النداء، إذ ناداه ربه. والله تعالى نادى موسى بذاته سبحانه، وسمع موسى صوت ربه جل وعز: يا موسى إني أنا ربك، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وهذا شيء عظيم هائل، أن تتصور إنسان من خلق الله، من بني آدم، بشر من لحم ودم، كان قد تاه في الصحراء ثم يجد النار فيذهب إليها حتى يظهر منها بقبس يهتدي به في الطريق هو وزوجته، فيتفاجأ بأن الله تعالى يمنحه قبسا يهديه ويهدي به من شاء من عباده إلى خير الدنيا والآخرة، ويخاطبه ربه جل وعز مباشرة. وهكذا أيضا فيما بعد، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولهذا سمى الله تعالى، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكان موسى هو الكليم، لأن الله تعالى كلمه وناداه وناجاه: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. طوى اسم الوادي على القول الراجح، وقيل معناه أن موسى طواه، وقيل أنها كلمة يعني أمر يعني وطأ هذا الوادي، وقيل أن طوى معناه يا رجل، وكل هذه أقوال ضعيفة. والصواب أن طوى اسم للوادي، يعني هذا الوادي وادي مقدس، والوادي عادة يطلق على ما كان بين الجبلين، منطقة منخفضة بين جبلين، هذا وادي. وسماه الله، وصفه بأنه مقدس يعني مطهر، وهذه تعني والله أعلم الطهارة المعنوية، لأن هذا الوادي اختاره الله عز وجل للنداء، وأيضا طهارة حسية والله أعلم، لأن الله تعالى يختار من البقاع ومن مخلوقاته ما يشاء. واسم الوادي طوى، وقد يكون هذا الاسم يشير إلى عمق الوادي، وأنه يشبه البئر المطوية بالحجارة. وأين هذا الوادي؟ أين يوجد؟ في سيناء، في منطقة سيناء قريب من مصر، وبين مصر ومنطقة الشام وفلسطين. وهذا الوادي بقرب الجبل، الجبل هو الطور، فالوادي عند جبل الطور. فالله تعالى نادى موسى، ناداه في هذا الوادي المقدس على سبيل التعيين والتحديد. والنداء أيضا هنا تجد النداء مختصرا: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فأمره الله تعالى، بلغه الدعوة وأمره أن يذهب إلى فرعون. من هو فرعون؟ من هو فرعون؟ المشهور أن كل من حكم مصر يسمى فرعونا، وهذا ليس على إطلاقه، لأن مصر حكمتها أمم وأسر كثيرة جدا، فالفراعنة هم مجموعة ممن حكموا مصر، ويقال أن إخناتون هو أول من تسمى بالفرعون. وهكذا كان الفرعون الذي خاطبه موسى ودعاه يسمى بالفرعون أيضا، وإلا قبلهم هل نجد في القرآن ما يدل على أنه لم يكن يسمى فرعون؟ نعم، في قصة يوسف عليه السلام، في قصة يوسف ماذا سمى الله تعالى الحاكم؟ العزيز، هذا لا، العزيز هذا رئيس الوزراء، الملك، وقال الملك ائتوني به. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. إذن كان يسمى بالملك ولم يكن يسمى بالفرعون. يقال أن الذي كان في عهد يوسف كان من الهكسوس كما يقال من الشعوب التي حكمت مصر من خارجها أو الله أعلم. المهم لم يكن هذا الاسم موجودا عندهم وهو اسم الفرعون في زمن يوسف عليه السلام لأنه متقدم. لهذا موسى ماذا يقول لهم؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. يعني في موسى الرجل المؤمن أو الرجل الصالح في زمن موسى. فالمقصود هنا إذن أن الفرعون اسم لبعض الأسر التي كانت تحكم مصر. طيب ومن هو بالضبط الفرعون المقصود في هذه الآية والذي جاءه موسى؟ اختلف المؤرخون وعلماء الآثار والتاريخ والحضارة في تحديد من هو، والكثير منهم يقولون إنه هو الذي يسمى برمسيس الثاني، يعني اسمه مركب رع مس ثم السين، رمسيس الثاني، أنه هو الذي أرسل إليه موسى. وموريس بوكايو له كتاب القرآن والتوراة والإنجيل في العلم الحديث، وهو كتاب جيد في الإعجاز القرآني ومترجم إلى العربية، كأنه يرجح أنه أن الفرعون المرسل إليه هو ابن رمسيس الثاني، والمشهور هو الأول أنه رمسيس الثاني. وعلى كل حال فإن جثة الفرعون الذي أرسل إليه موسى موجودة اليوم، موجودة في المتحف المصري في القاهرة، ويعني العلماء يعملون عليها الدراسات ويجدون أحيانا أن هناك ما يدل على أن، لأن الجثة محنطة بطريقة التحنيط التي تحفظ الجثة تماما حتى ترى الأظهار وترى الشعر وترى العيون وترى الجسد كاملا غير منقوص. فيقول بعضهم إن أحد هذه الجثث فيها كسور في العظام من غير أن يكون فيها جروح في الجلد، مما يدل على أن الكسر كان بسبب ضغط الماء. ولا زالت الدراسات قائمة، لكن سبحان الله يقول ربنا للفرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فبعدما أغرقه البحر وأماته الله تعالى قذفه البحر واستلمه ابنه أو الفراعنة من بعده، ثم قاموا بتحنيطه وبقي ليكون لمن خلفه آية أن هذا هو الرجل الذي حارب الدعوة وكان يقول أنا ربكم الأعلى. فها هو جثة هامدة ميتة لا حركة فيها ولا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فهنا قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. ومما يرجح أنه رمسيس أنه هو الأكثر طغيانا من أسر الفراعنة، لأنه تسلط على الناس، وكان البشر في وقته الناس والأرض كانت تعتبر ملكا للفرعون، والبقية هم عبارة عن أتباع له أو منفذين لأمره. وحينما نرى أن هذا الفرعون قام بالاستيلاء على كل الأشياء التي من قبله ونقش عليها اسمه وبطريقة عميقة جدا يصعب تغييرها، فأصبحت القصور والمقابر والمباني والذهب والأشياء والممتلكات كلها منسوبة إليه، فاستولى على كثير من الأشياء التي كانت للملوك أو للناس من قبله وطبعها باسمه وطابعه. وبالمناسبة كلمة فرعون هي كلمة مركبة، يقول العلماء إنه باللغة المصرية القديمة إنها كلمة مركبة من لفظين. اللفظ الأول الذي هو بير أو بر، وهذا اللفظ معناه القصر أو المبنى الفخم. اللفظ الثاني عاء أو قريب من هذا ومعناه العظيم، يعني أصل الكلمة معناها القصر العظيم، القصر العظيم، وهو كان يعني مكان سكن الفرعون، ثم أصبح يطلق على الحاكم نفسه أنه هو يعني صاحب القصر العظيم أو ما أشبه ذلك. فالله تعالى أرسل موسى بالذات إلى فرعون هذا لأنه قد طغى وتجبر، والذين يرون اليوم الآثار الفرعونية في مصر في الجيزة أو في الأقصر أو في غيرها يدركون فعلا مدى الحضارة الضخمة الهائلة التي وصل إليها الفراعنة وبالذات هذا الحاكم الذي هو رمسيس، وكيف كانت المدافن شيء مذهل، والمتاحف والتماثيل أيضا التي تدل على الاستعباد، لأنه من الذي يقوم بحفر المقابر مثلا في الجبال؟ من الذي يقوم بنقل الصخور الهائلة؟ من الذي يقوم بنحت التماثيل؟ من الذي يقوم بالدراسات الضخمة الهندسية من أجل وضع المقابر بصيغة معينة؟ من هم؟ هم الناس من بني إسرائيل وغيرهم، وهذا جزء من استعباده لبني إسرائيل، ولذلك كان من دعوة موسى له أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، يعني ضمن الدعوة أول شيء دعاه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الإسلام، فلما رفض عرض عليه موسى طيب خلي بيني وبين بني إسرائيل، أرسل معنا بني إسرائيل، اتركهم دعهم، خفف عنهم الصخرة والخدمة والاستعباد والإذلال الذي كان يمارسه ضدهم. فالذين كانوا يقومون بهذه الأشياء هم المستضعفون من الشعب الذي يوظف لمثل هذه الأعمال ويسخر له صخرة، ولو رأيت عدد الناس الذين استخدموا في مثل هذا لوجدت أنهم ملايين البشر على مدى سنين طويلة، وهذا أمر تجده في الحضارات كلها، من نظر مثلا إلى حضارة الرومان وآثارها في بلاد العرب أو في غيرها، تجد مثلا القلاع الضخمة الهائلة، وتجد الصخور التي قد تكون الصخرة يعني لا يستطيع الخلق الكثير أن يحركوها لأنها بمئات أو آلاف الأطنان حركها ودفعها من مكانها إلى مستقرها. هؤلاء الناس الذين يسخرهم الطغاة ويوظفونهم، والأعمدة الطويلة التي تكون بعشرات الأمتار في الهواء والفضاء وكلها لتكون هياكل للكهنة أو للأوتان أو للخمر شرب الخمر أو لمراقص للملوك وغيرهم، فاستخدموا الناس ووظفوهم. خلها الأسئلة خلها عندكم حتى ننتهي، عطى أحد الشباب. فهذا مما وقع لفرعون كما ذكر الله عز وجل، وقال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فوصمه الله تعالى بالطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. الطغيان مجاوزة الحد بأمرين، الأمر الأول بعصيان الله عز وجل، لأنه لا شك أن الطغيان هنا معناه تمرد على الله تعالى وكفر به، ويكفي من كفره أن يدعي الألوهية كما سوف نذكر. والأمر الثاني في الطغيان هو ماذا؟ استعباد الناس. إذن الطغيان مشكلة دينية ومشكلة إنسانية، يعني تمرد على الله وآذى عباد الله، وبالمقابل نقول الدين جاء لطاعة الله وللإحسان إلى عباد الله، لطاعة الله وعبادته والإحسان إلى عباد الله، ولا تكاد تجد حديثا عن الدعوة وما بعث به الرسل إلا وتجد فيها الأمر بطاعة الله والأمر بالإحسان إلى عباد الله تعالى. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، ومع أنه طغى علمه الله تعالى الأدب في الدعوة، فقل هل لك، شف عرض هل لك، ودائما هذه كلمة هل لك ما تقال إلا على سبيل التودد واللطف، يعني حتى لو كنت تريد أن تضيف إنسان بدلا من ما تقول له تفضل، وهذه كلمة فيها أمر، تقول هل يمكن أن تتفضل، هل يمكن أن تشرفنا الليلة، هل لك في كذا، هل لك في طعام، هل لك في شراب، هل لك في سكن، ففيها عرض هادي، هل لك إلى أن تزكى، تزكى أمر يخصك أنت في الزكاة. والله تعالى قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ولكن في هذه الآية بالذات ذكر الله تعالى أنه رتب لموسى هذا القول اللين، ما هو؟ فمن القول اللين أن يقول له هل لك إلى أن تزكى، يعني تتزكى، تكون زكيا زاكيا طاهرا. فعرض على الأمر الأول الذي هو في مصلحته هو أن يتزكى ويكون فيه زكاة وطهارة في قلبه بالمعاني الفاضلة وفي عقله وفي ضميره ووجدانه وحياته، والأمر الثاني قال وأهديك إلى ربك، ولم يسمي اسم الله تعالى هنا وإنما قال إلى ربك، يعني إلى خالقك وإلى موجدك، لأن الفطرة تؤمن بالله الخالق الموجد المبدع سبحانه، وتدرج معه، لأن الفراعنة كانوا يعتقدون أنفسهم ماذا؟ من نسل الآلهة، كانوا يعتقدون أنفسهم من نسل الآلهة. وهكذا هذا الفرعون كان يعتقد أنه يعني والعياذ بالله ابن للإله، ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام خاطبه بهذا الخطاب: وأهديك إلى ربك، ربك الحق الذي خلقك ورزقك وسواك وعدلك، وأهديك إلى ربك فتخشى. ولهذا دائما العلم الحقيقي ثمرته ماذا؟ الخشية. ولا خير في علم لا يورث الخشية. والإنسان قد يكون عنده معلومات، يعني الفراعنة أو غيره قد يكون عنده معلومات، لكن هذا العلم، علم القلب، المعرفة المجردة، ليست عمل، وإنما هي أشياء نظرية. وإنما عمل القلب هو الإيمان والخشية، فرق بين علم القلب وعمل القلب. والله تعالى يقول عن الفراعنة: قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فذكر الله تعالى أن في نفوسهم معرفة وإقرار في الداخل، لكن هذه المعرفة لم تتحول إلى هداية وإلى خشية، لأنها لم تكن إيمانا. وقد تجد إنسان عنده معلومات كثيرة جدا لكنه غير مؤمن. قال وأهديك إلى ربك فتخشى. إذن نرجع مثل ما قلنا في سورة عبسة: يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فذكر هنا التزكية لفرعون: هل لك إلى أن تزكى؟ وذكر ثانية: أهديك إلى ربك فتخشى، يعني تتجنب المعاصي والكبر والطغيان والغطرسة والظلم والعدوان للناس. لماذا؟ لأنك تخشى الله. إذن معرفة الله تورث الخشية وتورث زكاة النفس، تورث فعل الطاعة وترك المعصية. طوى الله تعالى كثيرا من القصة، قال فأراه الآية الكبرى، يعني العصا أو اليد التي فيها عبرة وآية، وكان عندهم سحر عظيم، ومع ذلك السحرة ألقوا ساجدين وانقطعوا وعجزوا، والفرعون أصر على كفره فكذب وعصى. وهذا دليل على سرعة التكذيب، يعني ما تأمل ولا انتظر ولا راجع المسألة، وإنما حسم فيها من البداية، لأنه طاغي، والطغيان دائما يفضي بصاحبه إلى نبذ الحق ورده ورفضه. ولهذا الله تعالى قال فأراه الآية الكبرى، يعني موسى فكذب. طبعا الحديث فيه اختصار، يعني المعنى أنه فذهب موسى إلى فرعون وقال ما أمره الله تعالى بذلك، فكذب فرعون وعصى، فكذب وعصى، تكذيب واضح، كذب بلسانه وقال لموسى أنك ساحر وكذلك أخوك تريدون يعني زعزعة الملك وإزالة المجد الفرعوني وغير ذلك مما هو يريدان، أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. وعصى، طبيعي من كذب فهو يعصي، لكن المقصود أنه كذب دعوة موسى عليه الصلاة والسلام وأعلن عصيانه وتمرده عليها، ولهذا عقب بقول ثم أدبر يسعى، يعني أعرض وترك موسى وهجر دعوته، ومع ذلك يسعى، يعني مجتهدا، ما هو بالضرورة أنه يمشي على قدمه، لكن مجتهدا في التخطيط والكيد للقضاء على هذه الدعوة التي تهدد سلطانه وملكه. ولهذا قال الله تعالى فحشر فنادى، يعني حشر السحرة وأرسل في المدائن حاشرين. السحرة من كل أنحاء القطر يأتون، اجتمعوا في اجتماع عام، وجمع الشعب أيضا في خطبة جماهيرية للفرعون. ولهذا قال فحشر فنادى، ناداهم وصاح فيهم أنا ربكم الأعلى. شوف هذا الإنسان، يعني كم طوله؟ متر ونصف تقريبا، وعرضه أيضا بضع سنتيمترات، وتراه اليوم في المتحف وتراه في الصور، صور موجودة في الإنترنت، يعني إنسان بسيط. يعني هذا الإنسان يعتقد أنه هو الذي يجري نهر النيل اللي من فجر تاريخ مصر وهو يمشي فيها، ويعتقد أنه يعني شريك في الإبداع وفي أشياء كثيرة من هذا اللون. ما أضعف الإنسان، والغرور هو أنه استطاع أن يشيد مباني فخمة أو يصل إلى إنجازات أو أن يذعن له الناس ويستسلموا ويطأطئوا رؤوسهم فيذلوا، كما قال ربنا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فقال أنا ربكم الأعلى. وهنا ذكر بعض المفسرين أن هذا القول أنا ربكم الأعلى يعني أنه يقول أنا سيدكم، أنا حاكمكم، أنا الذي تجب عليكم طاعتي. وأشار الرازي إلى شيء من هذا المعنى. والأرجح والله أعلم عندي أن قوله أنا ربكم الأعلى أنه على حقيقته لا يعني بالضرورة أنه هو مبدع الكون وخالقه، لكن يعتقد أن له نسبا إلى الآلهة، وهكذا الجماعات والأمم الوثنية كما نجد في اليونان والرومان وغيرهم عندهم مثل هذه المعتقدات أن يقع لهم. ولهذا وقع التحريف في دين عيسى لما اعتنقه قسطنطين وغيره، فيقع لهم مثل هذه المعتقدات بالخلط بين الألوهية وبين البشرية، فيعتقدون أن في بعض البشر شيئا من خصائص الألوهية. ولهذا قال لهم أنا ربكم الأعلى، يعني من تحتي كلهم أرباب صغيرة، أو أنه يقصد أنه ربهم الأعلى فيصف نفسه بهذه الصفة العظيمة. ومن قبل قال لهم قبل 40 سنة خلال دعوة موسى، لأن هذا الكلام فيه طي واختصار شديد كما يقول ابن عباس، وقبل 40 سنة قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، يعني كان في ذلك الوقت من شان إقناع الناس بأنه هو الرب كان يتحدث مع الذين حوله حديث فيه نوع من محاولة إظهار العقل والمنطقية، يقول أنا ما أعلم إله غيري، يعني في ورع هنا، ما قال ما في إله غيري، يقول ما علمت يعني في حدود علمي. ولهذا عمل خطة أنه يعني يظهر للناس أنه يريد أن يتأكد، فأوقد لي يا هامان على الطين. وهنا موجود الدراسات التاريخية متى كان الطين المحرق يستخدم، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا وإني لا أظنه من الكاذبين. لاحظ التعبير أيضا بالظن، هذا كلام خاص، وإلا هو يعلن للناس يعني كلماته ما علمت لكم من إله غيري، لكن في الأخير استتب الأمر واستقر، قال أنا ربكم الأعلى. هذه أقسى كلمة وأشنع وأبشع كلمة قالها، بعدها يأتي القصم مباشرة. ولذلك يقولون إذا أراد الله للآفة أو الحية أو العقرب أن تموت أنبت لها أجنحة. فهكذا لما قال هذا الرجل أنا ربكم الأعلى وكبر وتكبر وطغى، كان أقرب ما يكون من الزوال، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أنه حتى في القوى الظالمة اليوم المستبدة كقوة الغطرسة الأمريكية التي تضرب ذات اليمين وذات الشمال وكأنها القوة الوحيدة وتصل إلى حد العدوان على القيم وعلى المقدسات وعلى الحقوق الإنسانية وعلى المعاني الربانية، أن هذا مؤشر بسرعة زوالها وانحلالها. وما نجده اليوم من المآزق التي يعيشونها في العراق وغيرها إلا مؤشر على ذلك، لكن الإنسان يعجل والله لا يعجل. فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله، فعلى طول الفاء تدل على التعقيب، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نكال يعني عقاب منكل مزلزل يعتبر به المعتبرون، والآخرة هي الدار الآخرة، وإنما قدمها لأن عقابها طويل، ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. والأولى هي الدنيا لأن عقابها مهما طال فهو يسير، فهو غرق في الماء وكان هذا عقابه وعقاب من بعده. وهذا اختيار ابن كثير وجماعة. الطبري رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه يقول نكال الآخرة يعني الكلمة الآخرة هذه أنا ربكم الأعلى، والأولى قول ما علمت لكم من إله غيري. وهذا له وجه وأولى منه ما قاله مجاهد أن المقصود بالآخرة والأولى يعني أخذه الله عقوبة الأول والآخر من أعماله. وهذا كثير ما يستخدمه الناس ويستخدمه العرب إذا أرادوا التنكيل بإنسان وقد حلموا عليه وطولوا النفس ووسعوا الصدر، يقول يا فلان ترى إذا عاقبتك سوف أعاقبك عقوبة الآخر والأول من أعمالك، يعني كل عمل عملته و أسلفته من الأخطاء والذنوب، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وهذا هو الشاهد، عبرة لقريش، والقرآن ينزل فيهم إذا كانوا يعتبرون ويخشون من مثل هذا المصير أن يحل بهم، وفرعون كان أقوى منهم ومع ذلك أخذه الله سبحانه. فهكذا كان في قريش أمثال أبي جهل الذي يسمى فرعون هذه الأمة، وعاتبه الله وهدده بمثل ذلك وأخذه كما قال سبحانه كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية إلى آخر الآية إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أسمع، لو تقرب الله يرضى عليك، تعال هنا عشان أسمعك على بال ما أقرأ أنا بعض الأسئلة. يقول: أتمنى ولست وحدي، استريح الله يرضى عليك، أتمنى ولست وحدي ألا تقرأ بعض الأسئلة، فإنك إذا كنت طيب النفس كريما فإنا لا نرضى أن نتعرض. جزاك الله خير، لا بأس إن شاء الله نقرأ بقدر ما نستطيع ولا حرج إن شاء الله. تفضل. إلا هذا اللي قلناه، أن المقصود بالآخرة الدار الآخرة العقاب، والأولى يعني الدنيا. يقول: إن كان موسى واجه في الدعوة الشدة، فما يفتح الله على بعض طلاب العلم من أبواب الدعوة في أماكن متفرقة، فكيف يتزود هؤلاء الدعاة وهم مشغولون بالدعوة، كيف يصبرون على الشدائد؟ وأن فتح الله لي بابا في الدعوة على قلة العلم، فكيف أقوم بالواجب؟ لا شك أن العبد قد يفتح له في الدعوة بتأثيره على الناس، بحيث يدعو فيما يعلم من ترقيق القلوب ودعوة الناس إلى مبادئ الإيمان وأصول الإسلام والقضايا الكلية العامة دون أن يتحدث عما لا يعلم، فهذا حسن. ولكن إذا كان الإنسان لا يتذرع بالصبر فإنه لا يمكن أن يستمر في الدعوة، وأيضا إذا كان الإنسان لا يتذرع في الرفق فإنه لا يمكن أن يستجاب له. ولذلك قال العلماء: لابد من ثلاثة أمور. الأمر الأول العلم، فأنت لابد أن تعلم الشيء الذي تدعو إليه، ادعو إلى ما تعلم واترك ما لا تعلم، وكونك تقدمت لا يعني أن تفتي بكل شيء وتتكلم في كل قضية. ثانيا لابد من الرفق، لأنه إذا حرم الإنسان الرفق حرم الخير كله. ثالثا لابد من الصبر، لأنه بعد الدعوة سوف تلقى الأذى، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذا لبست الراب وأنا على طهارة ثم لبست ثانية عليها وأنا لست على طهارة، تمسح على الشراب الأول. يقول: كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت وقولك تقبض روح المؤمن برفق؟ نعم، وإن كان هذا لابد فيه من الشدة، وإن للموت لسكرات، لكن المؤمن يبشر كما قال صلى الله عليه وسلم بروح وريحان ورب غير غضبان وروح من الله عز وجل، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. يقول: لماذا تحصرون مشاركتكم في الدورات العلمية في القصيم؟ والله تعرف الظروف ما تسمح. أنا الآن في الدورة العلمية عندي درسين في الصباح في العصر وفي المساء وعلى مدى أسبوعين، يعني أصدقك القول أني أسهر طول الليل ولا أنام إلا بعد صلاة الفجر، وبعد ذلك هناك محاضرات في عدد من المناطق، هناك ارتباطات بمقالات وموضوعات وأسئلة وبحوث وفتاوى، فيصعب تغطية دورات في مناطق أخرى، والحمد لله من خلال الإنترنت والأشرطة يمكن مواصلة هذه الدورات. هل يوجد أحد من مصر في وقت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي حفظ جثة فرعون؟ الفراعنة من بعده، يقال أن ولده هو الذي حفظ جثته وحنطت من بعده. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم البحر؟ الله أعلم أنه رآه. يقول: صحة الشيخ سفر الحوالي؟ لا، بخير الحمد لله، وقد ذكرنا وطمناكم أمس أنه وضعه جيد ويهمس بشفتيه ويصلي قاعدا ويعرف من حوله واستعاد كامل قوته الذهنية والحمد لله. هل قصة تسجيل صوت عذاب القبر صحيحة؟ لا تصح، وقد كتبت في هذا مقال وأرشدت إليه العصر، عنوانه: سرعة الضوء أم سرعة الخرافة. يقول: ما حكم زيادة وبركاته، زيادة ورحمة الله تعالى وبركاته في السلام؟ هذه من الأمور السهلة التي أفضل للإخوة ألا يكونوا دقيقين أكثر من اللازم فيها. نحن قدمنا إلى الدورة ونحن كما قلت البارحة مسافرون، فما حكم أداء السنة الراتبة في حقنا؟ ما دمتم مقيمين لفترة قصيرة فلا ليس عليكم سنة راتبة، لكن إلا راتبة الفجر وصلاة الوتر. يقول: أذكر وصف من أوصاف الملائكة كما ذكر الله تعالى في السورة: النازعات، الناشطات، السابحات، السابقات، المدبرات. هل الرواية التي تذكر أن موسى يكون بعدما يكلمه الله يكون وجهه متغير صحيحة؟ الله أعلم أن موسى نعم إذا خاطبه ربه يظهر هذا على قسمات وجهه، وقد ورد أنه لما سعى سمع خطاب الله تعالى مقت الناس زمنا. يقول غالب لا يتكلم عن عذاب القبر وعذاب الكفار وخلودهم في النار، فسائل الناس وليقول هذا للكفار ولله الحمد نحن المسلمون، فكيف نستفيد من مثل هذه الآيات؟ الآيات تذكر في مقابل ذلك المؤمنين وما أعد الله لهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عند خروج الروح هل نقول تنزع روحه أو تنشط روحه؟ الثنتان معا. لماذا فرق في العطف بين الواو والفاء؟ ذكرنا هذا بينا. ما الجمع بين ما ورد أن الملائكة تقبض أرواح المؤمنين برفق ولين؟ أيضا أجبنا على هذا السؤال. ما المانع أن يقال أن فرعون ادعى الربوبية كما هو ظاهر في سورة النازعات وادعى الألوهية كما في سورة القصص؟ نعم هذا الذي اخترناه. ما حكم من يصبغ لحيته ورأسه بالصبغة السوداء؟ المسألة فيها خلاف، والذي نختاره أن ذلك جائز إما مطلقا أو مع الكراهة، لأن لفظة وجنبه السواد وإن كانت في مسلم إلا أن جماعة من المحققين رأوا أن زيادة مدرجة أو شاذة وعلى فرض صحتها، فيتدل على الكراهة لا أكثر، لأنه سبقا قررنا لكم أمس قاعدة أنه غالب الأوامر إذا كانت في باب الآداب والإرشاد فهي محمولة على الاستحباب، وإذا كانت نواهي فهي محمولة على الكراهة. وأما إذا كان الصبغ باللون ليس أسود وإنما اللون البني أو الأزرق كما يسمى بالكتم وغيره، فهذا لا شك في جوازه من غير كراهة. بعض الأسئلة يكون الكتابة غير واضحة. هذا سؤال عن الأسهم، أسهم الشركات، هذا حديث يطول بارك الله فيك. يقول هناك بعض الكتابات الغربية الغريبة في حمامات المساجد التي فيها تذكير يعني لا تجعل الله أهون الناظرين إليك إلى غير ذلك، والله لا أرى هذا، ليس بلائق أن يكتب الإنسان في المسجد ولو كان فيه وعظ أو تذكير. ولا تجعل الله عروة لأيمانكم يعني بكثرة الحلف، هذا معناه. طبعا هذا الأخ زوم الخير يتكلم ويقول في النهاية يريد أن توضح لي، يعني جزاك الله خير، يعني على كل حال اعذرني من قراءة السؤال، لكن فيما يتعلق بهذا الدرس فكما ذكرت لكم أنا أقرأ ما وقع في يدي من كتب التفسير وأستفيد منها جميعا. أول ما يحاسب عليه العبد من يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، كيف نجمع بينهما؟ ايش رأيكم؟ الجمع واضح. نعم كيف نقضي نجمع بينهما؟ اي في حق الله الصلاة، وفي حق العباد فيما بينهم الدماء. لماذا الذي في الجنة لا ينام؟ لأنه في نعيم مقيم والجسم لا يتعب، لا يلحقه تعب ولا يمسه فيها نصب وما هم منها بمخرجين، ولا فيها لغوب ولا عناء ولا جهد. هذا السؤال يقول دع، يعني هو الأخ يبدو لي يعني فهمت من السؤال أنه من الشباب من الجوف، ويقول يعني أنك أبطيت علينا وتخطيتنا إلى غيرنا، فإن شاء الله أبشروا يا أخي نزوركم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.